كلها فيه الأمان ومنه يبدو نبله
ومنه يبدو نبله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فمرحبا بكم أحبائي في الله، وحديث متجدد مع السياسة الشرعية. لازال الحديث حول أسس ودعائم الحكم في الدولة المسلمة، في الدولة الإسلامية. تكلمنا عن تحكيم الشريعة الشرعية كأساس من هذه الأسس. فالدولة الإسلامية دولة قانون، أو في الحقيقة هي دولة شرع، تحترم شرعا سماويا وتدعو إليه وتقيمه وتطبقه، تعمل به وتعلمه. ثم إن من دعائم هذه الدولة المساواة والعدل وكفالة الحقوق والحريات. تكلمنا عن المساواة في لقائين متواليين، ثم تكلمنا في لقائنا الماضي عن العدل باعتباره أساسا للحكم في الدولة الإسلامية. وفي هذا اللقاء نتحدث معا عن الحقوق والحريات. شريعة الإسلام تكفل حقوق الأفراد وحرياتهم، الدولة المسلمة تحترم الفرد، الدولة المسلمة تحترم حريته، الدولة المسلمة لا تعتبر الفرد مجرد ترس في آلة لا حقوق له، وإنما له كل الحقوق، لأنه إنسان. يقول ربنا تبارك وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في ظلمات البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذا التكريم يتجلى ابتداء في خلق آدم، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فآدم هو الخليفة المستخلف، هو وذريته، ليكون في هذا الكون سيدا. حمله الله الأمانة وسخر له ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وأنزل عليه الكتب السماوية للهداية، وأرسل إليه الأنبياء والمرسلين من بني الإنسان ليميز الله الخبيث من الطيب. حينما ننظر إلى بداية الخلق نجد أن المولى تبارك وتعالى خلق آدم بيده، وهذا تشريف ما بعده تشريف. خلقه بيده ونفق فيه من روحه وعلمه الأسماء كلها وأسجد له ملائكته. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، وأسكنه الله فسيح جناته، ثم أخرجه منها بذنبه على أمل أن يعود إليها مرة أخرى إن هو أحسن التعامل في دنياه مع منهج الله. إذا هو لم يفسد ولم يسئ في هذه الحياة الدنيا، إذا أقام منهج العبودية لله رب العالمين، إذا لم يزعم أنه سيد الدنيا وأنه إله أو أنه رب أو نحو هذا مما يضل فيه البشر، الله سبحانه وتعالى كرم الإنسان من حيث كونه إنسانا، فالإنسان مكرم في ذاته، الإنسان مكرم في نفسه. ولهذا نجد الرسول صلى الله عليه وسلم لما يتكلم عن تأديب الوالد لولده أو تأديب السيد لعبده أو حتى الزوج لزوجته، تجد النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى هذا التكريم فينهى عن ضرب الإنسان في وجهه ويقول فإن الله خلق آدم على صورته، اتق الوجه، فإن هذا الوجه هو الصورة التي صورها الله تبارك وتعالى لآدم، وقد ارتضى الله هذه الصورة، خلق الإنسان في أحسن تقويم. وبناء على هذه الكرامة وعلى هذا التفضيل فلا بد أن يكون الإنسان حرا، لا بد أن يكون الإنسان قدر من الحرية في فكره وفي رأيه وفي معتقده وفي سلوكياته، لأن الحرية هي أساس التكليف. ألا ترى أن المولى تبارك وتعالى رفع القلم عن الصغير لأن الصغير ربما لم يكتمل عقله بعد؟ ألا ترى أنه رفع القلم عن النائم لأن النائم لا عقل له ولا سيطرة لفكره على حواسه؟ رفع القلم عن المجنون لأنه لا عقل له، رفع القلم عن المكره لأنه لا اختيار له. فجعل الله تبارك وتعالى الحرية هي مناط التكليف حتى في الإيمان. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، وقال ربنا تبارك وتعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فالأمر متروك لك لإرادتك ولاختيارك، فلا إكراه أبدا على الإنسان في منهج السماء، حتى في الدين لا إكراه في الدين. حينما نتأمل الحريات والحقوق في شريعتنا السماوية نجد أنها جاءت بأصول عظيمة، حتى إن إعلان الحقوق الذي أعلنته الأمم المتحدة في أكمل صوره وأزهى صوره لا يكاد يرقى إلى ما تضمنته هذه الشريعة وجاءت به هذه الشريعة، مع أن هذا الإعلان اختاره البشر توافق عليه البشر بعد نزول هذه الشريعة بأكثر من 1000 سنة. حينما ننظر مثلا للحرية المدنية وهي التي يعبر عنها بالأهلية، والأهلية في شرعنا على قسمين، أهلية الوجوب وأهلية الأداء. أهلية الوجوب هي قابلية الإنسان للتملك، للاستفادة، استفادة الحقوق، وقد قرر الإسلام هذه الأهلية لكل إنسان مسلما كان أو كافرا، ذكرا كان أم أنثى، صغيرا كان أم كبيرا، بل إن الإسلام قرر للجنين في بطن أمه حقوقا. ولهذا لو مات والد وترك 3 من الولد وترك امرأته حاملة، نقول يحجز لهذا الحمل أوفر النصيبين من الميراث، النصيب الأوفر له إن كان ذكرا أو إن كان أنثى. هو لم يولد بعد، مات أبوه ولم يولد بعد، نقول لا، له نصيب في التركة، لأن حياته وإن لم تكن حقيقية فهي تقديرية ومحتملة. الإسلام جعل حق التملك والاستحقاق لكل إنسان حتى للجنين في بطن أمه. أما أهلية الأداء فهي قدرة الإنسان على التصرف في ماله وفي نفسه، وهذه جعلها الإسلام للبالغ الرشيد، يعني لا يتصرف في نفسه ولا يتصرف في ماله إلا من كان بالغا، بلغ سن الرشد، هنا يتصرف، يتصرف كيف شاء كما شاء في الحدود التي تسمح بها الشريعة، كما نقول في الدول الحديثة في حدود ما يأذن به القانون. فالإنسان يتصرف، يبيع، يهب، يهب يعني يعطي بغير مقابل، يقرض، يستدين، يؤجر، يتزوج، يطلق، كل هذه التصرفات الإنسان البالغ الرشيد يتصرف فيها بنفسه ولنفسه بلا قيد، بلا قيد. نعم قد يكون في تفصيلات الشريعة بعض القيود، كالمرأة مثلا لا ينكحها إلا وليها، فلا نكاح إلا بولي وشاهد عدل، ولكن أيضا ينكحها بإذنها، فإن كانت بكرا تستشار، تستأمر، تستأذن، وإذنها صمتها وسكوتها، وإن كانت ثيبا تشاور، تشاور ولا بد أن تأذن وتصرح. فهنا قيود قانونية شرعية لتحقيق المصلحة، لتحقيق المصلحة، لكن الأصل الحرية مكفولة، الحرية مكفولة لكل إنسان ذكرا كان أو أنثى، مسلما كان أو كافرا. الصغير الذي يمنع من التصرف يمنع من التصرف بالقدر الذي نحافظ له على ماله. ولهذا فقهاء الشريعة وعنهم أخذ فقهاء القانون يقولون إن الصغير تصح منه التصرفات النافعة، النافعة نفعا محضا، ولا تصح منه التصرفات الضارة ضررا محضا. أما التصرفات الدائرة بين النفع والضرر فهنا يستأذن فيها أو يأذن له فيها وليه ووصيه والقائم عليه، إلى غير ذلك من التفصيلات. إذن فالهدف هو رعاية هذا الصغير، فإن كان مجنونا لا قدرة له على التصرف، يبقى نقول له لا، أنت ممنوع من التصرف لأن تصرفاتك قد تؤذي نفسك وتتلف مالك وتؤذي الجماعة والأمة. يبقى هنا القيود على عديم الأهلية أو ضعيف الأهلية أو فاقد الأهلية إنما هي قيود لتحقيق المصلحة له ولغيره. المرأة كالرجل سواء بسواء في الأهلية، اللهم إلا ما قلته عند جمهور أهل العلم من اشتراط الولي في النكاح مع استئذان المرأة واستئمارها، لكن المرأة في التصرفات المالية تتملك ملكية تامة. العجيب يا أخوانا إن المرأة التي ينادى اليوم بتحررها، المرأة الأوروبية حتى اليوم ما زالت أسيرة وحبيسة لبعض القيود والأعراف لا تستطيع أن تتخلص منها. يعني حينما أسأل المشاهد أو المشاهدة وزيرة الخارجية الأمريكية، من؟ وزيرة خارجية أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية هيلاري كلينتون، هيلاري كلينتون، كلينتون ده اسم من؟ اسم أسرة زوجها، اسم أسرة زوجها، لأن زوجها كان رئيس سابق لأمريكا بيل كلينتون. المرأة أخذت اسم زوجها واسم أسرة زوجها ولم يسمح لها أن تتسمى باسم أبيها، ده لون من ألوان عدم احترام إنسانية المرأة موجود إلى الآن. إنما في الإسلام الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة بنت أبي بكر الصديق، أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر، أم المؤمنين حفصة بنت عمر، أم المؤمنين أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان. المرأة تنسب إلى أبيها، لها كيانها الخاص حتى في مالها في أموالها. المرأة في الإسلام لها حرية التملك، وحق التصرف. المرأة تتصرف في مالها كرشيدة كاملة الأهلية، لا تحتاج إلى إذن الزوج، لا تحتاج. وإن استأذنته فمن باب تطيب الخاطر. لكن تعالوا مثلا في بعض بلاد أوروبا، إلى اليوم المرأة ربما لا تستطيع أن تتصرف في مالها إلا بإذن من زوجها، إلا بإذن من زوجها. وأحيانا يعتبر كسب العمل مشترك بينهما. المرأة لها حرية مدنية كاملة. طبعا تفصيلات هذه الحرية المدنية تفصيلات نجدها في كتب أصول الفقه وفي كتب الفقه من باب أوسع. والقانون المدني في مصر تقريبا يتوافق مع الشريعة الإسلامية في هذه التفصيلات. طب تعالوا ننظر للون آخر من ألوان الحرية، وهو لون مهم جدا، حرية الدين، حرية العقيدة. حرية العقيدة هل يكفلها الإسلام للناس؟ نعم، لقد قلنا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لو أراد الله أن يجمع الناس على ملة واحدة لفعل، قال تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، قال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. انظر لهذا المعنى، أفأنت يا محمد تريد أن تكره الناس ليؤمنوا بك؟ مع أن الإيمان هنا هو الإيمان الحق المؤدي إلى الجنة، لكن لا يفرض على الإنسان، لا يفرض على الإنسان. انظروا إلى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وقد دخل على عمه وهو في مرض الموت، فقال يا عم، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة، قل كلمة أحاج بها عنك يوم القيامة. ولكن أبا طالب أبى أن يقولها، أبى أن يقولها، حتى كان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من عنده حزينا مهموما، وقال والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. في المقابل دخل النبي صلى الله عليه وسلم على غلام يهودي يعوده. انظروا إلى سماحة الإسلام، نبي الإسلام ورئيس دولة المدينة المنورة يعود شابا غلاما يهوديا ليس على الملة ولا على الدين. فلما دخل يعوده ورحب الوالد بالنبي صلى الله عليه وسلم في بيته، قال النبي صلى الله عليه وسلم للغلام يا غلام قل لا إله إلا الله إنها دعوة برفق ولين. فنظر الغلام إلى أبيه ماذا أصنع، فقال أبوه أطع أبا القاسم. الرجل استحيا من النبي صلى الله عليه وسلم، لقد جاء إلى بيتي يعود ولده وهو له مكانة عظيمة. استحيا الرجل فقال لولده أطع أبا القاسم، فقال الولد لا إله إلا الله، ثم مات بعدها. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد أشرقت أسارير وجهه، وجعل يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. نحن نكفل لكل إنسان حرية العقيدة، لكننا ندعو إلى الدين الحق ونسعد بمن دخل فيه، وإن لم نستفد نحن من دخوله شيئا. يعني أنا لازلت أذكر هذا المشهد، ولعل بعض الإخوة في مدينة سفاجة جعل هذا المشهد على اليوتيوب، حينما فوجئت بسائح تشيكي يجلس على باب القرية السياحية يريد أن يشهر إسلامه، يفكر في الإسلام منذ سنة ويريد أن يعلن إسلامه هو وزوجه، هو وزوجته. ثم جاء ورائي إلى المسجد فلقنته الشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله. فلما قالها لا أصف لك كيف كان شعور الناس في المسجد، فرحة عارمة. نحن نفرح للهداية، ماذا ننتظر منه؟ لا شيء، لا شيء، لكننا نفرح للهداية، لكننا لا نكره أحدا على دين الله، لا إكراه في الدين. قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ لست عليهم بمسيطر. هذا كلام القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن يعترض على هذا الكلام باعتراضين. الاعتراض الأول، طب لماذا شرع الجهاد في سبيل الله؟ بعض الناس يقولون هذا الدين انتشر بالسيف، وهذه فرية كبيرة، فرية عظيمة، وكذب كبير. لو كان الإسلام قد انتشر بالسيف لكان الناس جميعا على الإسلام، لما وجدت يهوديا ولا نصرانيا ولا مشركا، لأن الإسلام ساد الدنيا بأسرها في الزمان الأول وفي القرون الثلاثة الأولى وما بعدها. فلو انتشر بالقوة لما بقي على وجه الأرض إلا المسلمون. لكن الإسلام احترم حريات وعقائد الآخرين، لا على اعتبار أنها صحيحة، ربما أخطئها وأصفها بأنها كفر، لكن على اعتبار أنها اختيارات لهؤلاء الذين اختاروها وارتضوها، فلا أملك إلا أن أحترم اختيارهم ولا أنكر عليهم. أما لماذا شرع الجهاد؟ فجزء من آية يرد علي وعلى كل الناس: فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. نقاتل من وقف يحارب الإسلام ويحول بين هذا النور وبين الوصول للعالمين. رب العزة أرسل محمدا بالهدى ودين الحق، ووعد أن يظهره على الدين كله. أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وجعله رحمة للعالمين، ووعد ربنا تبارك وتعالى بأن يصل هذا النور إلى من أراد الله له الهداية، وأمرنا أن نأخذ بالأسباب في ذلك، فندعو بالحكمة والموعظة الحسنة دون أن نكره أحدا على دين الله. لقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة، أرسل كتابا إلى كسرى. كسرى هذا كان ملك المشرق، يقول له أسلم تسلم. وأرسل كتابا إلى قيصر هرقل عظيم الروم ملك المغرب، وأعني بالمغرب هنا بلاد الشام وبلاد أوروبا وبلاد شمال إفريقيا، إمبراطورية رومانية قيصرية هرقلية. أرسل إلى الكتاب يقول له أسلم تسلم. أرسل إلى المقوقس في مصر وإلى النجاشي في الحبشة، ولم يستجب واحد من هؤلاء للنبي صلى الله عليه وسلم، لم يجبه واحد إلا النجاشي الذي أسلم أخفى إسلامه ومات على الإسلام، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالموت والوفاة على الإسلام، العابد الصالح أصحم النجاشي. أما غيره فلم يستجيبوا، ووقفوا بجيوشهم وملكهم وأساطيلهم وأساطينهم وقوتهم يحولون بين الناس وبين دعوة الإسلام. ولهذا شرع جهاد هؤلاء: فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. وكل الآيات التي فيها الأمر بالقتال فيها الأمر بقتال هذا النموذج الذي لم يختار فقط أن يكفر، وإنما أراد أن يكره الناس على ألا تسلم، أن يحول بين الناس وبين الدخول في دين الله الحق. هذا يجاهد في سبيل الله للوصول إلى الحق. المسألة الثانية: لماذا فرض الإسلام عقوبة الردة طالما أن حرية العقيدة مكفولة؟ أقول حرية العقيدة مكفولة لا ريب في هذا، لكن إذا دخل الإنسان الإسلام، الإسلام ليس مجرد عقيدة، الإسلام عقيدة شريعة تتضمن عبادات ومعاملات وأخلاق وسلوك، ومن دخل الإسلام وفهم الإسلام هكذا إذا خرج منه فقد خرج عليه، وخروجه عليه نوع من أنواع التمرد على الدولة يشبه الخيانة العظمى. ولهذا نحمل الأحاديث في ذلك: من بدل دينه فاقتلوه، وحديث: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة، والنفس بالنفس. ومع هذا فمتى قتل المسلمون رجلا لأنه يعتقد اعتقادا معينا. لقد كان المسلمون يتحاورون ويتناقشون ويتناظرون، لم نعرف أمة فتحت باب الجدل والحوار والنقاش كما فتح في بلاد الإسلام. علم الكلام في العقيدة كله مناظرات وجدل وآراء، قد نتفق معه وقد نختلف معه وقد نختلف أكثر مما نتفق، لكن هذا كان موجودا وظل موجودا لفترات طويلة. وإلى اليوم الإسلام يحترم حرية الإنسان في اختيار دينه. كذلك حينما ننظر لحرية التفكير وحرية العقل، الإسلام يحثنا جميعا على أن نتأمل وأن نتدبر وأن نفكر. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. انظر إلى احترام القرآن للعقول. إن في خلق السماوات والأرض، انظر وتأمل وتدبر، انظر إلى السماء، انظر إلى الأرض، انظر إلى كيف خلق هذا الكون الفسيح العجيب الواسع. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. الإسلام يأمرنا بالنظر، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا، أفلم يسيروا فينظروا فيتأملوا ويتدبروا. أيضا أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات سامقات عاليات لها طلع نضيد رزقا للعباد. انظر إلى النسق القرآني في السياق، نسق يجعل العقل يفكر ويتأمل ويتدبر. ونعى القرآن على الذين لا يفكرون ولا يتأملون ولا يتدبرون، بل يتابعون الآباء ويقلدون الآباء دونما فكر ودونما عقل. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. القرآن ينعى عليهم أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، يتبعون الآباء ولو كان الآباء على ضلال، لا يفكرون لا يتأملون لا يتدبرون. القرآن الكريم يحترم العقل، لكن احترام العقل في حدود أن تتفكر وأن تتأمل في خلق الله. بعض الناس فتحوا علينا أبواب الزندقة تحت مسمى الحرية الفكرية. كثير من المفكرين اليوم وفي القديم فتحوا الباب لعقولهم دون ما رابط، حتى دخلوا في نوع من أنواع الزندقة. من أشهر هؤلاء الزندقة قديما الشاعر الموهوب أبو العلاء المعرفي، وهذا الشاعر اشتهر بالزندقة في أشعاره، وكان مجيدا في شعره، مجيدا في المعاني التي يعبر عنها، لكنه أساء إساءة بالغة عظيمة حينما اتخذ التشكيك في الأديان والزندقة منهجا له. هنا ينكر علماء المسلمين على أمثال هذا، يعني حينما يقول مقالته الشكية أو المقالة التي تعبر عن أن الدين ليس يقينا يقول في الأرض قامت ضجة ما بين أحمد والمسيح، هذا بناقوس يدق وذا بمئذنة يصيح، كل يعظم دينه، يا ليت شعري ما الصحيح. هنا افترت جدلية في المناظرة بين النصارى والمسلمين، بين أتباع محمد وأتباع المسيح، وهذه فرضية باطلة، لأن أتباع محمد هم أتباع المسيح، وأتباع المسيح حقا هم أتباع محمد. لكن هو يريد النصارى الذين بدلوا دين المسيح يعظمون دينهم، هذا حق، نعم يعظمون دينهم، لكن نحاورهم، نعم نحاورهم. ومن يقرأ الآيات الأولى من سورة آل عمران، 100 آية الأولى تقريبا من سورة آل عمران فيها حجاج ومناظرات مع النصارى. الآيات من سورة البقرة، الآيات الأولى من سورة البقرة، يعني قرابة الحزب أو أكثر، كلها قرابة الجزء، كلها أيضا حجاج ومناظرات مع اليهود. الحجاج في القرآن مع المشركين ومع الكافرين كثير. القرآن لا يمنع المجادلة بالتي هي أحسن، وفي المقابل لا يكره أحدا على الدين، لا إكراه في الدين. لكن أن يعتقد البعض أن الحرية هي الطعن في الدين، نقول لهم لا، هذه زندقة. فرق بين الحرية وبين الزندقة. ولهذا لما رفع مثلا أمر نصر حامد أبو زيد، عامله الله بما استحقه، نسأل الله أن يغفر له ولموتانا. لكن هذا الرجل كان ظاهره فيما يفكر ويكتب منكورا عليه، ينكره كل مسلم عاقل، كل مسلم يقف على أصول هذا الدين. نجد هذا النوع وهؤلاء الأشخاص الذين أطلقوا لعقولهم العنان، ربما يحملون أجندات غربية، يطعنون في الأصول. والطعن في الأصول أو الطعن في الدين مجرد زندقة. ومع هذا لا يكرهون على العقيدة الصحيحة. لكن إذا أعلنوا فكرهم وأرادوا أن يضلوا الناس به، هنا يحاسبوا. فكر كما يحلو لك، وعقل كما يحلو لك. لكن إذا طرحت هذا لتطعن في الدين على الناس، هنا أنت لابد أن تحاسب. ولهذا في قضية نصر حامد أبو زيد، بعض أهل الفضل رفع عليه الدعوة، رفع الدعوة أمام النيابة العامة ثم أمام القضاء ليفرق بينه وبين امرأته، باعتبار أن هذه ردة، ما يقوله ردة صريحة. وبالفعل القضاء المصري حكم بالتفريق بينه وبين امرأته. يبقى ده حكم قضائي، ده مش إكراه يا أخوانا، ولكن دي محاسبة لأقوال تبث في الناس لتضل الناس. يبقى هنا لابد من الضرب على يد من يريد أن يبث الضلال والزيغ في عقول المسلمين وقلوب المسلمين. هذا شيء، والحرية الفكرية شيء آخر. حرية الرأي مطلوبة، والإنسان لا يستطيع أن يقوم بفرائض الدين وفرائض الإسلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا بهذه الحرية. انظروا إلى عمر بن الخطاب وقد قيل له اتق الله في السياسة في الحكم، اتق الله يا عمر، ما قال أتقول لي اتق الله، هي قالوا لي أنا عمر اتق الله، ما قال هذا، وإنما قال لا خير فيكم إن لم تقولوها ولا خير فينا إن لم نقبلها. ما أعظم هذا، أن توجهني، أن تنتقدني. أي شخصية عامة عرضة للنقد يا أخوان، لكن النقد شيء وإساءة الأدب شيء آخر، النقد شيء والتجريح شيء، الحرية شيء والخروج على الثوابت شيء، الخروج على الدين في أصوله شيء. فالحرية هنا ليست حرية الكفر، وإنما حرية الفكر. والإسلام ليس فيه كهنوت، لا عندنا رجال دين، ولا عندنا كهنة، ولا عندنا قساوسة، ولا عندنا سقوق غفران، ولا عندنا اعتراف وتوبة بين يدي الكاهن، هذا كله لله، بيني وبين الله، إذا أذنبت أتوب بيني وبين ربي، أستر نفسي لا يفضحني ربي، فلما أفضح أنا نفسي. ما عندنا وسائط بيننا وبين الله، لكن عندنا حرية. الخوارج خرجوا على علي بن أبي طالب وكفروه، وكفروا عثمان وكفروا الحكمين وأعلنوا هذا، ومع ذلك لم يتعرض لهم علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، بل قال لهم كلمته المشهورة: إن لكم علينا ألا نمنعكم فيئا ما دامت أيديكم مع أيدينا. يا الله، مرتباتكم تاخدوها إذا قمتوا بواجباتكم، دول كفروك، دول خرجوا عليك وأعلنوا كفرك، إذا اشتغلوا إذا كانت أيديهم معنا نعطيهم حقهم، لا نمنعكم فيئا ما دامت أيديكم معنا، ولا نمنعكم مساجد الله أن تدخلوها وتصلوا فيها وتتحدثوا فيها، ولا نبدأكم بقتال ما لم تبدأونا، إذا رفعتم السيف وقاتلتمونا سنقاتلكم. هي دي الحرية. ولما رفعوا السيف وقاتلوا الأبرياء ناظرهم علي قبل القتال، أرسل إليهم عبد الله بن عباس فناظرهم مناظرة مشهورة، ثم ناظرهم علي بن أبي طالب بعد ذلك، ثم كان القتال بعد ذلك حينما لجوا وأبوا إلا أن يعملوا السيف في الأمة. لا، ده المسألة مش حرية رأي بقى، ده المسألة خروج على الأمة وقتل الأبرياء. هنا يجب أن يقاتل من يجيش الجيوش ليقتل المساكين والأبرياء من المسلمين. كذلك الإسلام يكفل الحقوق العامة للأفراد. حينما ننظر مثلا لهذه الحقوق المعروفة الآن كلها في الإسلام مكفولة، حق الحياة، الإسلام له مقاصد كلية، أولها حفظ النفس، نفس الإنسان مصونة، حياة الإنسان مصونة لا يعتدى عليها، ومن اعتدى على حياتي أو لو اعتديت أنا على حياة غيري شرع الإسلام القصاص. قال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. يا الله، جعل الله في الموت حياة، القصاص أن يقتل القاتل جزاء وفاقا لأنه قتل بريئا فيقتل به. طب ده احنا لما قتل المقتول فقدنا واحدا من المسلمين، فإذا قتلنا القاتل فقدنا اثنين، أين الحياة؟ إنه موت. يقول ربنا تبارك وتعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. يا من تفكرون وتفهمون وتعقلون، لأن هذا القصاص سيكون زاجرا للناس، فلا يعتدي أحد على أحد، الحدود زواجر وجوابر، فإذا زجر الناس وخاف الناس بسبب القصاص حفظت حياة الناس، حفظ الله على الناس حياتهم لا يعتدي أحد عليهم. كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وقد ذكرنا الحديث: حق الأمن، حق الأمن، الأمان، الأمن المفقود. البلطجية لما خرجوا من السجون وأطلقوا على الناس في الطرقات وقطعوا الطرق استشعر الناس عظمة الأمن، وربما الذين أطلقوهم أرادوا أن يشعروا الناس بأن عصر الاستبداد كان يحقق لهم الأمن، أما عصر الحرية فقد ضاع فيه الأمن، ولا حرية مع ضياع الأمن، ربما أرادوا هذا. ولهذا الواجب على الناس الآن في مصر لا ينتظروا حتى دور الشرطة، الشرطة يجب عليها أن تقوم بواجبها في الدفاع عن المواطنين، لكن أيضا يجب على الناس أن يرجعوا إلى بعض ما كانوا عليه من التوافق، الضرب بيد من حديد على من يعتدي على الحريات ويعتدي على الأفراد ويسرق الأموال ويقتل الأبرياء، لا هواد مع هؤلاء، لابد أن يتحقق الأمن. الأمن له أسباب، ومن أعظم أسباب الأمن الإيمان. لقد امتن الله تبارك وتعالى على قريش ببيته الحرام، وروى حريتهم في التنقل بين الشمال والجنوب، بين بلاد الشام وبلاد اليمن، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت سبحانه وتعالى الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقال: أولم نمكن لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. الأمن نعمة عظيمة، الأمن نعمة عظيمة لا يستشعرها إلا من فقدها، لا يستشعرها إلا من فقد الأمن والأمان، من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. عايزين الدنيا تاني؟ أن يبيت الواحد منا في بيته وهو آمن نعمة عظيمة، نعمة عظيمة، لكن لها أسبابها. من أسبابها مجتمع متماسك قوي يضرب فيه على يد المعتدي والظالم ليحافظ على حق المظلوم والمعتدى عليه، تستقر الحقوق والأوضاع، فلا يظلم قوي ضعيفة ولا يعتدي قوي على ضعيف. دولة قانون، دولة شرع، شريعة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا أن نقول في كل صباح وفي كل مساء: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. العافية في الدين، العافية في الدنيا، العافية في البدن، العافية في الأهل، العافية في المال، والعافية أن يحفظك الله وأن يقيك من كل مكروه وسوء. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي فلا تفضحني، اللهم استر عوراتي وأمن روعاتي، آمن روعاتي. الروعات جمع روعة، وهي الفزع والخوف، الفزع والخوف. أمني يا رب. الأمن من الله، الأمن من الله، ينبغي أن نحافظ على أسبابه. ومن أعظم أسبابه الإيمان. من الحقوق التي تكفلها شريعة الإسلام حق الإنسان في حماية مسكنه وخصوصياته. لا يجوز لأحد أن يتجسس عليك، أو أن يطلع في بيتك بغير إذن، أو أن يدخل بيتك بغير إذن. انظروا إلى الأدب القرآني: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. ما أعظم هذا الأدب. لا يجوز لك أن تدخل بيتا ليس لك حتى تستأذن. والاستئذان ثلاث مرات، فإن لم يؤذن لك فارجع، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، وإن قيل لكم ارجعوا، ارجعوا صراحة أو ارجعوا ضمنا، ما تقولش لا هو فين، لا. هذا ليس من حقك. هناك خصوصية للبيوت، هناك حالة خاصة لكل بيت، لا يجوز لأحد أن ينتهكها. بل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. ما أقعدش راقب بيت جاري وأشوف كده، أعرف أشوف أنظر، لا يجوز، لا يحل، الله يراك. إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، من أجل النظر. عشان كده لما نستأذن المرأة إذا كانت عارية الرأس أو عارية تخففت من ملابسها ترتدي ثيابها أو تدخل مخدعها وحجرة نومها، فلا يراها من لا يحل له أن ينظر إليها. استئذان لحفظ حرمة البيوت. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا معنى عجيبا: لو أن أحد الناس نظر من ثقب الباب، نظر من خرم الباب، فرأيته فأخذت حديدة أو عودا ففقأت عينه فلا دية له، تفقأ عينه لأنه هو المعتدي. يبقى حقوق الآخرين لكل إنسان الحق في أن يكون منزله في مأمن عن عيون الآخرين وضوضاء الآخرين ودخولهم إياه، وأن يجلس أهل بيته في البيت دون حجاب أو حرج. لا يجوز لأحد أن يعتدي على بيوت الآخرين وخصوصيات الآخرين. حق الإنسان في التنقل، حق الروح والمجيء، أسافر أروح آجي، هذه حقوق لا يقيدها إلا ضابط الأمن. إن كان هناك خوف عليك في الحركة يتقال لك لا في خوف عليك، هذه أماكن غير مسموح لك بدخولها، إما لأنها يعني محبوسة على أشياء معينة، أماكن عسكرية أو أماكن سيادية أو محميات طبيعية أو نحو هذا، كل دي ضوابط لكن لا تمنعني من الحركة. احترم الضوابط لكن أتحرك، أتحرك في طلب الرزق، أتحرك للسياحة، كل هذا جائز. النسيحة في الأرض وأن نسير وأن نسافر وأن نتحرك وأن نروح وأن نجيء، كل هذه حرية للأفراد لا تقيد إلا بضوابط وقيود تحقق مصلحة الجماعة. علماء المسلمين الأوائل كانت لهم رحلاتهم في طلب العلم، الرحلات في طلب العلم، الخروج لدعوة الناس، ولهذا ما مات الصحابة في مكة والمدينة، أعظم معظم الصحابة بعد الخلافة الراشدة بعد 30 سنة معظمهم ماتوا في الشام والعراق ومصر، لأنها البلاد التي تحتاج إلى الدعوة، تحتاج إلى الجهاد في سبيل الله. مكة والمدينة لا يحتاجان إلى الصحابة، أهلها في غنى عن الصحابة بما درسوا وتعلموا منهم على مدى سنوات طويلة، لكن البلاد المفتوحة تحتاج هؤلاء، فكانوا يخرجون ويسافرون ويستقرون في الأماكن حيث يحققون المصلحة. حرية الانتقال في ربوع الدولة بل والخروج من الدولة ودخولها بضوابط يكفلها الإسلام وتكفلها الشريعة. الحقوق الاقتصادية وأولها وأعظمها حق الملكية، الإنسان يعترف له أن بحق التملك، سواء كانت هذه الملكية قد جاءته بأسباب فيها جهد واجتهاد، البيع والشراء والتجارة والكسب المشروع، أو حتى جاءته بغير كسب كالميراث والهبة والوصية والصدقة وغير ذلك، لكن الملكية في الإسلام لها قيود. يعني أنا لست حرا في ملكي أفعل فيه ما أشاء، لها قيود، قيود تحقق المصلحة للإنسان أولا وللجماعة ثانيا، أو للجماعة أولا وللمتصرف ثانيا. من هذه القيود أن تعلم أن المال مال الله، من الذي أعطاك، من الذي وهبك، من الذي رزقك، إنما هو الله، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. الأحنف ابن قيس وجد أعرابيا وفي يده دينار، ينظر إلى الدينار الذهبي معجبا به، فقال يا أعرابي لمن هذا الدينار؟ قال لي، إنه لي. قال هو لك لو أنفقته في بر أو خير، لو أحسنت التصرف فيه، أما الآن فأنت له، ليس هو الذي لك ولكن أنت له، تخدمه وتصونه وتحميه وترعاه، وربما تموت وتتركه أو يضيع منك أو يسرق منك، أنت له. ثم أنشد، أنت للمال إذا أمسكته، فإذا أنفقته فالمال لك. يبقى نعرف هذا المعنى، وفي هذا يقول ربنا تبارك وتعالى وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. ده الملكية في الإسلام مش تملك مطلق، ده استخلاف، ربنا أعطاك لينظر ماذا تصنع، لأن في تكليف، في تكليف. ومن هنا كان الواجب في المال وفي التملك أن تكتسب من حلال وأن تنفق في حلال، إذا اكتسبت من حرام تأثم وتحاسب في الدنيا والآخرة، وإذا أنفقت في الحرام تأثم وتحاسب في الدنيا والآخرة. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. لما جاء نفل كسرى ورآه عمر بكى، ثم تلا هذه الآية وقال: اللهم إنا لا نملك إلا أن نحب ما زينت لنا، أنت الذي جعلته زينة، اللهم إنا لا نملك إلا أن نحب ما زينت لنا، اللهم فوفقنا لأن ننفقه في حقه، نكتسبه من حله وننفقه في حقه ونعلم أننا مستخلفين فيه، لينظر ربنا ماذا نصنع. ولهذا يجب عليك في المال واجبات يجعلها الله حقوقا للغير، للفقير حق وللمسكين حق والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. هذا الحق هو الزكاة، حق مقدر شرعا، وهناك حق فوق الزكاة كما في سورة الزكاة في سورة الذاريات: والذين في أموالهم حق للسائل والمحروم، لم يقل حق معلوم وإنما قال حق فقط أطلقها، فتشمل هنا الصدقات فوق الزكاة. أيضا هناك حقوق للأقارب المحتاجين، إذا كانوا أقارب من الدرجة الأولى، الأب الأم الابن البنت الحفيد الحفيدة ابن الابن وابن البنت، هؤلاء الأخ الأخت، هؤلاء لهم عليك حقوق في النفقة إن كانوا فقراء. الزوجة لها عليك حق في النفقة، دي حقوق في المال كفلتها شريعة الإسلام ونظمتها شريعة الإسلام، يبقى تتصرف في مالك محترما هذه الضوابط، أن تكتسب المال من حله، أما إن اكتسبته من الحرام فهو حرام، فهو حرام، فلا يحل لك أن تكتسب من السرقة ولا من الغصب ولا من الغش والتدليس. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ينهى ربنا تبارك وتعالى عن ذلك. أما في الإنفاق فأعط كل ذي حق حقه، لا تستأثر، لا تقول مالي مالي، لا تقول إنما أوتيته على علم عندي. يبقى كافل الإسلام، كافلت شريعة الإسلام حرية التملك لكن بهذه الضوابط المهمة. كذلك حرية العمل، حق العمل، كرامة الإنسان في أنه يعمل، كرامة الإنسان في أنه يكتسب ولا يمد يده، لا يمد يده إلا العاجز، وقد كرمه الإنسان بأن جعل له حقا إما في نفقة وإما في زكاة أو صدقة. لكن القادر على العمل يكفل الإسلام وتكفل له الشريعة حق العمل. النهاردة الدول بتشكو من البطالة، والبطالة دي يا أخوانا مدعاة لأن الشباب يخرجوا عن الصواب، يخرجوا عن الجادة. حينما نجد 2 مليون 3 مليون 5 مليون شاب قد انتهوا من المرحلة الجامعية ولا يجدون عملا، هذه مصيبة، هذه قنبلة موقوتة تهدد المجتمع. بداية أنا أقول لهؤلاء الشباب اعملوا، فأنا مهندس، أنا تخرجت من كلية الهندسة ولا أجد عملا، اعمل في أي مجال، العمل شرف، العمل كرامة، حتى لو وقفت تبيع بعض الخضار أو تبيع بعض الأشياء البسيطة لتكتسب قوتا قليلا خير لك من أن تمد يدك. طب خبراتي، خبراتي التي أو علمي الذي حصلته لن يضيع بإذن الله. أنا أقول لك اعمل حتى تجد الفرصة المواتية المناسبة ليستفيد منك المجتمع. ولهذا يجب على الدولة، يجب على الحكومات المسلمة أن تراعي هذه الحقوق. حتى النهاردة في أوروبا بيفرضوا معونة بطالة، إعانة بطالة لمن لا يعمل، هذا في الإسلام، هذا من الإسلام، كان يفرض لكل المسلمين من بيت المال ويراعى العاجز والضعيف ونحو هذا. هذه من الإسلام أن نوفر له سبل الرزق والكسب وفرص العمل، هذا من الإسلام، هذا من الشرع. ويجب على أصحاب الأموال ألا يكنزوها، وإنما تعمل الأموال وتتحرك الأموال لتدور عجلة الحياة، ليستفيد الناس بعضهم من بعض. حرية العمل، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما أكل آدمي قط طعاما خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. وينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤال الناس وتكفف الناس، ويقول: لأن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يأتي يوم القيامة يلقى الله تعالى وليس في وجهه مزعة لحم. انظروا إلى هذه الهيئة القبيحة، الذي يسأل الناس ويأكل من السؤال ويتعرض لذل السؤال، يبعث يوم القيامة وجه جمجمة ليس فيه لحم. لا يجوز للدولة أن تمنع أحدا من مباشرة الأعمال المباحة، ومن هذه الأعمال المباحة استصلاح الأراضي وإحياء المواد فيها. من أحيا أرضا ميتة فهي له. فرق بين اللي بياخد الأرض عشان يعمرها ياخدها ببلاش، الدولة تعطيها له بمجرد أنه يعمرها، وبين من يأخذ الأرض ليسقعها ويتاجر فيها ويزايد عليها، فرق كبير. لكن في قيود على العمل، يعني مثلا رئيس الدولة، الوزراء، المحافظون، أصحاب الأعمال في الحكومة ونحو هذا ممنوع عليهم العمل. ليه؟ لأنه قد يستغل سلطانه في كسبه من عمله، نقول له: لا، ممنوع عليك أنك تعمل. ولو واتته فرصة عمل وكسب يحاسب على هذا، وربما ينزع ماله ويؤخذ من كسبه أو يقاسم في ماله. كان عمر بن الخطاب يقاسم الولاة في أموالهم إذا اتجروا في ولايتهم، حتى لما وجد عبد الله بن عمر وقد تاجر، قال: إبل اشتريتها وسمنت وأنجبت وبعتها، فقال عمر: يقول الناس إبل أمير المؤمنين، ارعوها اسقوها، ثم قاسمه في ماله. يبقى هنا يجوز أنني أمنع بعض الناس من الأعمل لأن عندهم أعمال أخر، اشترطنا عليهم إذا اشتغلوا للمصلحة العامة لا يشتغلوا في المصلحة الخاصة. احنا شفنا الحكومات الماضية كيف كان رجال الأعمال يخلطون بين العام والخاص ويستفيدون من العام لمصلحة الخاص، حتى وصلت الحالة إلى قمة التردي والانحطاط. من الحقوق أيضا حق الحقوق الثقافية والتعليمية، حق التعلم والعلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم، والعلم منه ما هو فرض عين على كل مسلم، ومنه ما هو فرض كفاية يكفي فيه العالم غيره من الناس. وكذلك حق الفرض، وأختم به، حق الفرض في رعاية الدولة وكفالة الدولة، التكافل الاجتماعي. والمقصود أن الفرض المسلم يجب في الدولة المسلمة من يكفله عند الحاجة. احنا قلنا الزكوات والصدقات والنفقات، كل هذه وسائل للكفاية والكفالة للمحتاجين. قال ربنا تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرغبا: من كان عنده فضل مال فليعد به على من لا مال له، من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. حتى قال الصحابة: حتى ظننا أنه لا حق لأحد في فضل. الفضل هو الزيادة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم أخو المسلم، لا يسلمه ولا يظلمه، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. والحديث الذي ختمنا به اللقاء الماضي في الكفالة، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء سائر الجسد بالحمى والسهر. الحديث الذي ختمنا به اللقاء الماضي حديث الأشعريين في التكافل الاجتماعي، إن الأشعريين إذا أرملوا أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما تبقى من أزوادهم فجعلوه في ثوب ثم اقتسموه بينهم بالسوية فهم مني وأنا منهم، حديث الصحيحين. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل فأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح وكانوا 300 وأنا فيهم، فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق فني الزاد، فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش فجمع ذلك كله فكان مزودي تمر، فجعل يقوتنا كل يوم قليلا قليلا حتى فني، فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة. هذا تكافل، تكافل في الأزمات. ثم من كفالة الدولة أيما مات، أيما امرؤ مات وترك مالا فلورثته، ومن ترك ضياعا أو أولادا فإلي وعلي، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عمر يقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأخذت فضول أموال الأغنياء فقسمتها في الفقراء. هذه هي حقوق مالية تكافلية اجتماعية ثقافية في كل مجالات الحياة عقدية. الإسلام يكفل هذه الحقوق، ولو قارنت بين هذه الحقوق وبين ما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لوجدت فوارق عظيمة كلها تصب في مصلحة هذه الشريعة. فمن أسس ودعائم الحكم في شريعة الإسلام المساواة والعدل وكفالة الحقوق والحريات. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يردنا إلى الحق ردا جميلا، وألا يجعل فينا مطرودا ولا محروما. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شرع الإله نحبه ونجله ونجله، شرع حكيم قد تزايد فضله فضله، بالشرع تمتلئ القلوب سعادة سعادة، للناس دين مستفيض ظله ظله، دين حنيف للخليقة كلها
فيه الأمان
ومنه يبدو نبله
ومنه